أتطلع أحبائي المستمعين أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من أستير، فأرجو ألا تضيعوا فرصة الاستفادة هذه. بدأنا نتأمل في سفر أستير من العهد القديم، ذلك السفر الذي يلقي أضواء ساطعة على موضوع العناية الإلهية. ورأينا في الحلقة السابقة الوليمة العظيمة التي أقامها أحشويرش، والتي كشفت عن ثراء فاحش وبذخ هائل، حيث أراد أن يبين للحاضرين أنه يستطيع تمويل حملة عسكرية ضد اليونان. صحيح أن الوليمة وثنية، ويبدو الله غائبا عن المشهد، إلا أنه يسود على الكل، وسنرى كيف سيتمم مقاصده في كل هذا. في الجانب الآخر من القصر كانت الملكة وشتي تقيم احتفالا أيضا للنساء. رأينا الملكة يتجاوز حده في شرب الخمر فيسكر، ويطلب أن يأتوا بزوجته الملكة وشتي إلى وليمة الرجال ليستعرض جمالها الأخاذ، ولكن وشتي أبت، فلم تكن تريد أن تظهر بمظهر الزوجة التي تؤتمر بأوامر زوج ثمل، كما أنها لم ترضى أن تعرض نفسها أمام جماعة ماجنة معربدة. رفض الملكة كان لطمة لكبرياء الملك، حتى دعا إلى اجتماع طارئ لأمرائه لكي يصدروا قانونا صارما يعالج هذه المشكلة. فاقترح رجل اسمه ماموكان، ويبدو أنه كان يعاني من زوجته في البيت، اقترح أن تعزل الملكة وشتي عن عرشها، وفعلا تم ذلك، وأصدر بيان في المملكة أنه على المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء وأن يكون هو الحاكم في البيت. وهكذا صدر قانون جديد في مادي وفارس لا ينسخ ولا يتغير. وفي وقت لاحق أراد الملك نفسه أن يغير هذا القانون، ولكنه لم يستطع ذلك. وقلنا في النهاية بأنه يمكننا أن نرى يد الله تعمل في الخفاء، حتى ولو لم يكن في الصورة كما يبدو لأعيننا. فالقرار جاء متفقا مع العناية الإلهية، موضوعنا في سفر أستير، وجاء ممهدا الطريق أمام الملكة العظيمة أستير. هذا يأتي بنا إلى الفصل الثاني من سفر أستير. يقول العدد الأول: بعد هذه الأمور، لما خمد غضب الملك أحشويرش، ذكر وشتي وما عمله وما حتم به عليها. بعد هذه الأمور، أية أمور؟ بعد الأحداث التي مرت في الفصل الأول، والحملة التي شنها ضد اليونان، والهزيمة التي لحقت به. عاد حزينا، وفي حزنه افتقد الملكة التي تم عزلها عن العرش، ولكنه لم يستطع أن يستعيدها، لأن شريعة مادي وفارس لا تنسخ. الكتاب المقدس لا يذكر لنا شيئا عن غزو أحشويرش لليونان، ولكن يمكننا أن نرجع إلى التاريخ من أجل ذلك. كانت أعداد الفرس هائلة، إلا أن الجندي الفارسي لم يكن مدربا على القتال بجودة الجندي اليوناني، لذلك استطاع جندي يوناني واحد أن يطيح بعشرة جنود فرس دفعة واحدة. هزم زركسيس أو أحشويرش هذا صحيح، ولكن الله كان يسود ويسيطر على الأمور، إذ أن الحكم العالمي كان على وشك أن ينتقل من الفرس إلى اليونان. وهكذا بعد هذه الأحداث المؤلمة اشتاق إلى زوجته العزيزة التي لم يعاملها معاملة كريمة وهو مخمور، ولكن الحل مستحيل. أخذ الخدم يراقبونه، وكانوا يعرفون أنه لا بد من عمل شيء. عاد 2 إلى 4، فقال غلمان الملك الذين يخدمونه: ليطلب للملك فتيات عذارى حسنات المنظر، وليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته ليجمع كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر إلى شوشن القصر، إلى بيت النساء، إلى يد هيجاي خصي الملك حارس النساء، وليعطينا أدهان عطرهن، والفتاة التي تحسن في عيني الملك فلتملك مكان وشتي. فحسن الكلام في عيني الملك، فعمل هكذا. لاحظ رجال الملك أنه متقلب المزاج، فيقترحون إجراء مسابقة جمال ليجدوا للملك زوجة جديدة وجميلة من بين النساء المتقدمات لهذه المسابقة. وقد كانت هذه العادة شائعة في ذلك الوقت، وأعتقد أن عددهن كان بالمئات، والحكم الوحيد في هذه المسابقة هو الملك نفسه. وسنرى يا صديقي يد الله تعمل من وراء الستار بالعناية الإلهية، إذ تهيئ الطريق لخلاص شعب كبير عن طريق فتاة بسيطة ولكن جميلة تصل إلى عرش الإمبراطورية. لابد لنا أن نقرأ من الكتاب المقدس مباشرة أحداث هذه القصة. تفضلي يا ميسون لو سمحت واقرأي لنا من العدد الخامس وحتى الحادي عشر من الفصل الثاني.
كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائيرة بن شمعي بن قيس، رجل يمني قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكونيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل، وكان مربيا لهدسة أي أستير بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم، وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. فلما سمع كلام الملك وأمره وجمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هجاي، أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هجاي حارس النساء، وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه، فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع الفتيات المختارات لتعطى لها من بيت الملك، ونقلها مع فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء. ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها أن لا تخبر. وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها.
ما مر بنا إلى الآن في قصة أستير كان عبارة عن تحضير لمسرح الأحداث، وسنرى كيف وصلت أستير إلى العرش وكانت سبب خلاص لشعبها الذي كان يمكن أن يباد، وحققت مقاصد الله الأزلية. ومن الآن فصاعدا سنبدأ برؤية يد الله تعمل في هذا القصر العظيم، مع أن اسم الله غير مذكور في السفر. وإلى هذا الحد لم نتعرض لأمور روحية في القصر، فقد كان وثنيا يحتوي على أناس ماجنين لا يعرفون الله، ولكن الآن الله هو الذي سيسود وسنتمتع برؤية عنايته الإلهية. إذن نقف الآن أمام مسابقة الجمال التي أقيمت في المملكة من أجل اختيار أجمل فتاة لتكون الملكة. لا يوجد أي تلميح هنا بأن الله يوافق ويشجع مسابقات الجمال، ولكنه يستخدم كل ظروف الجيدة والسيئة لتحقيق مقاصده. فسيادة الله على الأمور هي أحد الدروس الهامة في سفر تأملنا هذا. هناك الكثيرون اليوم الذين لا يعيشون ضمن إرادة الله، وقد يبتعدون عنها في كثير من الأحيان، إلا أن الله بالرغم من ذلك يقودهم بعنايته. هذه هي الحال مع أستير، وتبدأ قصتنا بالعبارة التالية: كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي. كان مردخاي هذا من نسل شاول من سبط بنيامين، والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يفعل شخص كهذا هنا؟ قد سبي، يقول الكتاب، من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكونيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل. لقد سمح الله لشعبه المسبي أن يعود إلى أورشليم، وهكذا أصدر كورش الفارسي أمرا بعودة المسبيين من الشعب القديم إلى أرضهم من بابل، وذلك بعد انقضاء 70 سنة في المنفى. ولكن لم يرجع كل الشعب، بل رجع منهم عدد قليل هم الذين كانوا ضمن مشيئة الله. أعداد غفيرة من الشعب لم ترجع إلى الأرض بعد قرار كورش، لكنها بقيت في بابل مخالفة بذلك وصية الرب. لقد استوطنوا في المنفى وبنوا لأنفسهم أساسات، ومن بين هؤلاء مردخاي هذا، ولا نجده في المنفى فقط بل وفي قصر الملك. هناك شخصيات عديدة في الكتاب المقدس كان لها وظيفة في القصور مثل يوسف ودانيال، ولكنها كانت ضمن مشيئة الله بعكس مردخاي هذا. ولكن سفر تأملنا يحكي عن العناية الإلهية، وسنرى عناية الله تتدخل وتعيد مردخاي وشعبه بالرغم من كونهم خارج مشيئة الله. وسنرى أيضا أنه في الوقت الذي وجب عليهم فيه الرجوع إلى الله لم يرجعوا، فلا نجد ذكرا أبدا للصلاة أو لاسم الله في السفر. مردخاي هذا كان من بين المسبيين إلى بابل مع الملك يكونيا أو يهوياكين، وهو بعد طفل صغير، وهي المجموعة الثانية التي سبيت وكانت من الطبقة المتوسطة من الشعب. أما المجموعة الأولى فقد كانت من النبلاء والأغنياء، ومن بينهم دانيال. ويبدو أن مردخاي كان لديه ابنة عم قتل أهلها أثناء السبي. نقول: وكان مربيا لهدسة، أي أستير بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم. وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. الاسم العبري لأستير هو هدسة، ويعني الريحان. أما اسمها أستير فيعني النجمة، وقد كانت نجمة فعلا، وامرأة جميلة حسب ما يصفها الكتاب. وعندما سمع مردخاي عن عرض مسابقة الجمال اهتم جدا بالأمر، وبحكم وظيفته في القصر لابد وأنه رأى الفتيات ولم يجدهن حسنات المنظر كأستير التي تبناها. فلما سمع كلام الملك وأمره وجمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هيجاي، أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هيجاي حارس النساء، وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه، فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع الفتيات المختارات لتعطى لها من بيت الملك، ونقلها مع فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء. لا تقل لي مستمعي إنك لا ترى هنا العناية الإلهية تعمل. الله يدير الظروف لتحقيق مقاصده. أعترف هنا بأنه لا يعجبني أبدا ما يعمله مردخاي، فهو في كل الأحوال يسير خارج إرادة الله، ولكني في النهاية سأغير رأيي حتما كما سترى. أما هنا فقد كان يعلم أن الله حرم الزواج بالوثنيين، وهكذا فقد كان يخرق ناموس موسى بإدخاله الفتاة أستير إلى مسابقة الجمال. وللعلم فقط فإن الفتيات اللواتي لم يحالفهن الحظ يصبحن من سرار الملك، أي أن أستير لو لم تفز فستصير عشيقة للملك، وقد تبقى هكذا إلى الأبد دون أن يكون لها الحق في أن تتزوج. ممارسات سخيفة، إلا أنها من عادات الوثنيين الذين لا يعرفون الله. وبالرغم من كل هذا نرى الله يستلم زمام الأمور، حيث تجد أستير نعمة في عيني هيجاي حارس الفتيات. ولم يعلم أحد بهوية أستير الحقيقية، فقد طلب منها مردخاي أن تخفي إيمانها بالله حتى لا ينكشف أمرها، فقد كان الناس أعداء للشعب القديم في ذلك الوقت. عدد 11: وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها. لأن مردخاي لم يكن ضمن مشيئة الله فقد كان قلقا على سير الأمور، ولربما كان يتساءل ما إذا ارتكب خطأ أو لا. أعتقد أنه كان يعض على أصابعه من الخوف ولا ينام الليل قلقا. هذه يا صديقي حال الذي يعيش خارج إرادة الله. ولم يستطع حتى أن يضع الأمور بين يدي الله، ولم يكن يعرف شيئا عن عناية الله. ومع ذلك فقد كان الله يسود ويسيطر على كل الأمور، والله لا يتحرك عشوائيا، بل يرتب كل الأمور بدقة متناهية. فلا عجب أن أستير وجدت نعمة وعناية خاصة عند هيجاي هذا. نقرأ الآن فقرة أخرى من الفصل الثاني من سفر أستير، وذلك من الآية 12 وحتى 14 فقط.
ولما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول إلى الملك أحشويرش بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 شهرا، لأنه هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب وأدهان تعطر النساء، وهكذا كانت كل فتاة تدخل إلى الملك، وكل ما قالت عنه أعطي لها للدخول معها من بيت النساء إلى بيت الملك. في المساء دخلت وفي الصباح رجعت إلى بيت النساء الثاني إلى يد شعشغاز خصي الملك حارس السراري. لم تعد تدخل إلى الملك إلا إذا سر بها الملك ودعيت باسمها.
شكرا يا ميسون. لا تتذمر أخي المستمع إذا كانت زوجتك تصرف بضع ساعات في صالونات التجميل، فقد قضت هؤلاء الفتيات سنة كاملة هناك، 6 أشهر للمعالجة بالزيوت والأعشاب، و6 أشهر أخرى للتدهن بالعطور ومستحضرات التجميل. أعتقد أنهن كن يسبحن سباحة في العطور. ويمكنك أن ترى هنا التركيز على الجمال الخارجي وعلى الناحية الجسدية فقط، هذه هي الخلفية الوثنية. ولكن ألا نرى ثورة السعي نحو الجمال الخارجي اليوم؟ ما عليك إلا أن تنظر إلى دور التجميل ومحلات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل على أنواعها، والمشكلة أننا لا نرى ازديادا في الجمال أبدا. وهكذا تنتهي سنة التحضير وتأتي مسابقة الجمال إلى الخاتمة. كان على كل فتاة أن تدخل إلى محضر الملك، وإذا لم تنجح تصبح من السراري من ملك الملك. لهذا السبب كان مردخاي قلقا، كان يخاف أن يكون قد كتب على أستير مستقبلا مظلما، لسيما وأنه يسير خارج إرادة الله. ولكنه لم يعلم أن يد الله كانت تعمل من خلف الكواليس، وأنه كان يسود على كل الأمور. كما ترى يا صديقي، فإن الموضوع الرئيسي الذي يتردد أمامنا باستمرار أثناء هذه التأملات هو العناية الإلهية. ترى هل تتساءل عن ظروف حياتك ولا تفهم ما يحدث لك؟ تأكد من أن يد الله تعمل حتى وإن كنت لا تراها، وتأكد أن الله يمسك زمام الأمور بين يديه وهو يسود على كل شيء. أرجو أن تبعث هذه الحقيقة الطمأنينة في قلبك لتعيش حياة تمجد اسم من أحبك وأسلم نفسه لأجلك.